وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الحكام، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الثالث، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث رواه البخاري ورواه أيضا مسلم رحمة الله عليه. غريب الحديث الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها. وألف الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. اكتب عندك. الكعب، الكعب مثناه الكعبين، مثناه الكعبين. قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان، لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق، في مجمع مفصل الساق. قال الشافعي: لم أعلم مخالفا فأن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق، يعني هما العظمان الناتئان عند اتصال الساق بالقدم. اكتب: والعرقوب، العرقوب هو العقب، هو العقب، العقب ويل للأعقاب. خدنا رواية ويل للعراقيب، يعني حتى إذا قرأت إحدى الروايات لا يشكل عليك وتقول قال للعراقيب قال للأعقاب، لا، المعنى واحد. اكتب عندك: والحديث يدل على أن من عصى الله عز وجل بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة، وقد يعاقب عقوبة عامة، وقد يعاقب عقوبة عامة. مثال ذلك روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وفي رواية لمسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، ولا جناح عليه إلى الكعبين. يبقى تفهمت هنا الكعب والعقب والعرقوب، ولا جناح عليه إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. وما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. أو السطر: وفي الحديث دلالة الثاني، إضرة المؤمن إلى منتصف ساقيه. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الساق يطلق على الجزء من الرجل من الركبة إلى الكعبة، نصفه هو ده الأصل في إضرة المؤمن. سواء بقى إزار أو قميص أو ما يسمى بالسروال اللي هو باللغة بتاعتنا البنطال. ده الأصل فيها. والشرع المطهر أباح لنا إلى الكعبين. ومعنى كلمة إلى الكعبين أي لا يستر الكعبين. طيب تجاوز المسلم وأسبل الإزار أسفل الكعبين، فهو في النار فهو في النار فهو في النار. ولا يشكل عليك أخي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. كما يقول البعض أن في هذه الحالة يجوز حمل المطلق على المقيد. ومن قال بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة ينبغي عليه أن يعيد دراسته بأصول الفقه مرة ثانية، لأن المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم وفي السبب. في الحديث الذي بين أيدينا هناك اختلاف كبير في السبب وأيضا في الحكم، فلا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأننا إذا حملنا المطلق على المقيد في هذه المسألة ترتب على ذلك تعطيل العمل بإحدى الحديثين، وهذا على خلاف الأصل. سيأتي بإذن الله معي مشايخ. طيب قلنا إيه؟ وفي الحديث دلالته قلنا أن من عصى الله بجرح تبناها. طيب ماشي. وفي الحديث لا ملل من أول تاني معلش أصلا بمل من دماغي. ها؟ لا قبلها بقى قبلها. لا قبلها كمان قبلها قبلها برضو كمان شوية. أيوة ايوه طيب نعم. وقد يعاقب عقوبه عامه تشمل البدن كله، وقد يعاقب عقوبه عامه تشمل البدن كله. وفي الحديث ايضا دلالته ان الطاعه موصله للجنه، وان المعصيه مقربه للنار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. طيب قال الإمام ابن حجر في الفتح، ودي من الكلام الذي أرجو أن تستوعبوه جيدا ويكون له قسط وافر من التطبيق. طبعا كما لا يخفى عليكم إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالإيه؟ والطاعة، وينقص بالإيه؟ بالمعصية. خد بالك هذا المعتقد إذا رسخ في قلب طالب العلم ما يليق به أبدا أن يفرط في طاعة، حتى لو أن هذه الطاعة من باب المستحب أو المسنون، لأنها ستزيد في إيه؟ في إيمانه. يبقى الإيمان يزيد بالطاعة أي بكل طاعة، وينقص بالمعصية أي بأي معصية. اكتب عندك. قال ابن حجر: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير، أن يأتيهم ولا في قليل من الشر أن يجتنبه. فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم، تكلم ابن حجر، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها، ولا السيئة التي يسخط عليه به. أعيد كلام ابن حجر مرة ثانية: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها. وعلينا إخواني أن نراجع أنفسنا في كل ما نأتيه من العبادات، وهل يا ترى نستهين ونستقل شيئا من المستحبات خاصة في الصلوات أو في الصوم أو في غيرها؟ أنك لا تدري، يعني هب مثلا أنك تركت سنة من سنن الصلاة، وليكن مثلا وضع اليدين على الصدر قبل الركوع، هذا مجمع عليه، واستهنت بها وصليت سادلا يديك، فتتك سنة، ومعنى سنة فتتك حسنات، والله عز وجل يقول في التنزيل: فمن ثقلت موازينه بمثقال الذرة وكذلك من خفت موازينه بمثقال الذرة. يبقى كلام ابن حجر في منتهى السداد يقول: فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. نرجع للكتاب، يقول: ما يؤخذ من الحديث المعنى العام: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه، ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص له. وسيأتي بإذن الله في الحديث الخامس والسادس في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: الوعيد الشديد للمخل في وضوئه. الأمر الثالث: إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه للصحابة رضي الله عنهم إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى الماء. يبقى عندنا الشيعة الروافض يعتقدون بجواز المسح على الرجلين في الوضوء، وكون الرجلين عاريتين يعني ليس عليهما لا نعل ولا خفاف ولا جورب ولا رقاع، يقولون بجواز المسح على الرجلين. وهذا الفعل إخواني باطل، ومن فعله وضوءه باطل باتفاق، وهذا أمر مجمع عليه، ولا عبرة بخلاف الشيعة في هذه المسائل ولا في غيرها. فإلى الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة على حد علمه الذي قال أن نكاح المتعة أحل ثم حر، مع أن جماهير الصحابة أحل ثم حر ثم أحل ثم حر إلى قيام الساعة. وحد من الصحابة الذي قال إن نكاح المتعة أحل ثم حر فقط إلى قيام الساعة، ومع ذلك تشدقون باتباعهم لعلي بن أبي طالب وهو منهم بليء، ويجوزون نكاح المتعة إلى الآن، والإجماع منعقد سلفا وخلفا على أن من تزوج متعة فهو كافر يستحق القتل ردة، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. فلا عبرة بخلاف الشيعة في هذه المسائل، ودي مسألة رجائي أن تنتبهوا إليه، لأن الشائع الآن والذي يدعى إليه من طرف خفي تبييع القضايا الشرعية، وذلك عن طريق نشر المذاهب المتعددة. يقول لك مذهب، وش معنى أنت اقتصرت على المذاهب الأربعة المتبوعة، المذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لماذا لم تأتي بمذهب مثلا ابن حزم، بالمذهب الجرير، بالمذهب الجعفري، بالمذهب الزيدي؟ دي دعوة ينشر إليها وبيرتب إليه، الغرض منها إيه؟ تمييع القضايا. أصبح بنشر هذه المذاهب لن تجد مسألة في شريعة الإسلام إلا وفيها خلاف، يبقى كده ضاع الدين ومية. حتى مسألة توحيد الرب عز وجل وإفراده بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات
سيخرج من يقول المسألة فيها خلاف. يبقى بناء على ذلك سينسلخ القوم من الدين، ولكن انسلاخهم من الدين سيكون باسم الدين، وهذا من الخطورة بمكان. يبقى بناء على ذلك مسألة الخلاف يا أخواننا وذكر أقوال أهل العلم كما قال السعود في مراقيه: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. وبناء على ذلك بعد أن أقرر هذه المسألة بأدلتها والشبهة التي جاءت إلى الشيعة، سأملي عليكم مختصر شديد جدا في مسألة الخلاف وأنواعه وضوابطه، لأن كثير من الأمور لك المسألة خلافية. طيب نعم خلافية، ولكن ما هي نوعية الخلاف؟ لأن عندنا في خلاف معين يسع الجميع، وفي خلاف لابد فيه من المفاصلة، ولابد فيه من المباينة، ولابد فيه من إنكار المنكر والاحتساب على من خالف. طيب الشيعة قلنا يقولون بجواز غسل الرجلين وإن كانت مكشوفتين، معايا هنا؟ يقولون المسح على الرجلين وإن كانت مكشوفتين. حجتهم في كده يا أخوانا قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة حفص التي نحن عليه. القراءة المتواترة وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجلكم بالكسر معطوفة على الرأس. وبناء على ذلك قالوا يجوز المسح على الايه؟ على الرجلين عطفا على المسح على الايه؟ الرأس. هذا الكلام يا اخواننا باطل ساقط، لا وزن له ولا قيمة ولا عبرة بمن قاله. لما؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتبين لهم الذي نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة العملية هي المبينة لأحكام القرآن. ومن أجل هذا ولو تكتب المعلومة دي يكون خير، تنقسم الأحكام الشرعية باعتبار ورودها في الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام. تنقسم الأحكام الشرعية باعتبار ورودها في القرآن والسنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: حكم جاء في القرآن وجاء في السنة. حكم جاء في القرآن وجاء في السنة. مثال ذلك الطواف بالبيت وصيام رمضان ونحوها. طواف بالبيت وصيام رمضان ونحوه. إذا هذا الحكم يا أخواننا جاء في القرآن: وليطوف بالبيت العتيق، من شهد منكم الشهر فليصم. وجاء أيضا في السنة العملية والقولية: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر وصيام رمضان. القسم الثاني من الأحكام: حكم جاء في القرآن مجملا وجاء بيانه في السنة. حكم جاء في القرآن مجملا وجاء في السنة مبينا. مثال ذلك نصاب الزكاة ومقدار ما يخرج منها. نصاب الزكاة ومقدار ما يخرج منها جاء مجملا في القرآن في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. جاء مجملا في القرآن في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وبينته السنة. وبينته السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السباء أو كان عثريا العشر. وبينته السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء، حديث مسلم من رواية ابن عمر: فيما سقت السماء أو كان عثريا. عثريا عين ثاء راء ياء ألف، عثريا أي يمتص الماء بعروقه. فمسلم رواية ابن عمر يبقى هنا الشاهد يا اخوان ان الحكم جاء في القرآن ايه؟ ها؟ مجمل وبيناته الايه؟ السنة. انتبه معايا كده. وطبعا في احكام كثيرة جدا جاءت في القرآن مجملة وجاءت في السنة ايه؟ مبينة. طيب العلماء قالوا ايه؟ ان الاحكام المجملة لا يجوز العمل بها الا اذا جاء البيان. مفهوم القاعدة دي؟ الأحكام الإيه؟ المجملة لا يجوز العمل بها إلا إذا جاء البيان. طيب الحكم جاء في القرآن مجمل وجاء في السنة مبينا، فإن قلنا أن السنة غير محفوظة كحفظ القرآن رجع الطعن إلى حفظ القرآن. اتفهمت؟ حتى نستوعب تفسير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يخطئ خطأ بينا من يقول إن المعني بالذكر القرآن فقط، خطأ فادح. ليه؟ يبقى أنا عندي حكم في القرآن مجمل وآتوا حقه يوم حصاده. طيب يا أخوانا هذا الحكم أنزله ربنا عز وجل للعمل به أم لغير العمل؟ الجواب للعمل. طب الحكم مجمل ولا أتمكن من العمل بالمجمل، يبقى العمل إيه؟ وجدت المبين في السنة، فإن قلنا بجواز ضياع السنة وعدم حفظها لجاز ضياع المبين وعاد الضياع إلى القرآن. زي بالضبط قوله عز من قائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ده لفظ مجمل. قروء يا ترى ما المعني بها؟ وهي في لغة العربي تدل على الأمرين، على الحيض وعلى الطهر. طيب ماذا تصنع المرأة إذا طلقها زوجها وكانت من ذوات الحيض؟ بأي الأمور تعتد؟ ولم نجد البيان في القرآن. هل يا ترى تعتد حسب هواها أو حسب ما يطرا لها؟ مرة تعتد بالأقراء وأخرى تعتد بالأطهار؟ هذا كلام لم يقل به أحد. جاء البيان في السنة في مصنف عبد الرزاق وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، فعلم أن القرء المراد به الحي، أو المعنى المراد شرعا بالقرء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هو الحي. يبقى جاء البيان فين؟ في السنة. فلو جوزنا عدم حفظ السنة لتطرق عدم الحفظ للقرآن، وبذلك بطل قول من يقول في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن، بل الصواب القرآن والسنة. وهذا الذي عليه العمل. يبقى القسم الثاني من الاحكام يا اخوانا احكام جاءت ايه؟ مجمله في القران وبيناتها الايه؟ وبيناتها السنه. القسم الثالث من الاحكام ان تستقل السنه بحكم لم ياتي بنصه في القران وان جاء مجملا. ان تستقل السنه بحكم لم يأتي بنصه في القرآن وإن جاء مجملا. ومن أجل ذلك دايما كده قبل أن تتناقش مع إنسان في أي قضية شرعية سأله ابتداء أنت مصادرك في التشريع إيه؟ أنت بتستل أحكامك منين؟ لأن جماعة القرآنيين أذنابها بدأت تطول. قبل أن أضيع وقت في الكلام، أنت عندك مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولا عندك مصادر التشريعية؟ فإن اتفق مع الأربعة استمر، إن اختلف في واحدة كف عن الكلام، فهو صاحب هذا صاحب هوى مبتدع. يبقى أن تستقل السنة بحكم لم يأتي بنصه في القرآن وإن جاء مجملا. كلمة وإن جاء مجملا المراد بها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده حكم مجمل يلزمنا أن نأخذ ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم بدون قيد أو شرط. اكتب عندك مثال ذلك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، هذا الحكم يا إخواننا لم يوجد بنصه في القرآن، يعني ما عندنا آية في القرآن تقول وأن تجمعوا بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، هذا لا يوجد، مع أن ظاهر القرآن يخالفه. بعد أن ذكر ربنا عز وجل المحرمات من في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم، قال في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل لكم عدا الذي ذكر، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى آخر الآية. طب وبناء على ذلك طالما لم يرد حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها يبقى يحل لي أن أجمع؟ لا، جاءت السنة، يبقى هنا السنة استقلت بحكم لم يرد في القرآن، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهذا أيضا لا يخالف قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. الآية يبقى بناء على ذلك يا أخوانا ممكن عندنا أحكام شرعية انتبهوا استقلت بها السنة ولم ترد فيهم في القرآن، حكم جاء في القرآن وجاء في السنة، جاء في القرآن مجملة، جاء في السنة مبينة، يبقى أنا عندي البيان من السنة. ومن أجل هذا لا تغفل أكرمك الله عما استدل به العلماء في كثير من الأحكام بما يسمى بالسنة العملية، بعض يغفله يقول لك هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يفعله مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المال، يبقى السنة العملية يستدل بها تماما كالسنة القولية والسنة التقريرية، بل هي أعلى مرتبة في الاستدلال من السنة التقريرية، عندي قولية عندي فعلية عندي إيه تقريرية. نرجع إلى ما ذهب إليه الشيعة الضلال في أنه بجواز المسح على الرجلين إن كانتا مكشوفتين، قلنا قراءة وأرجلكم بالكسر، قراءة متواترة. في قاعدة عندنا يا إخوان في علم التفسير بتقول إيه؟ وإذا كان للآية قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما فهو الأصل، وإن لم نتمكن فلنجعل كل قراءة آية بوحدها أو بمفردها. تاني، إذا كان عندنا آية في القرآن لها قراءتان ولكن قراءتان متواترتان، والله استطعنا أن نجمع بين القراءتين بفهم صحيح، ده المطلوب. طيب ما استطعنا أن نجمع، عجزنا عن الجمع، نجعل كل قراءة آية بمفردها، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذاك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك في قوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم قراءتان متواترتان، قوله تعالى وأرجلكم باتفاق أهل العلم معطوفة على غسل اليدين والوجه، مظبوط، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولما اشترع قالوا إن ديت معطوفة على غسل الوجه والرجلين. ذكر أهل العلم طيب إن كانت معطوفة على غسل الوجه واليدين لماذا لم تأتي بعدها وفصل بينها بما يخالف في الإعراب وامسحوا برؤوسكم، يعني كان إيه السياق العربي يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يبقى يأتي المعطوف وراء بعضه والذي يخلفه بعده. لماذا جاء؟ العلماء استنبطوا منها مسألة عجيبة جدا، وهي وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء المنصوص عليها في القرآن، بل ذكروا كما سيأتينا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، من أخل به بطل وضوءه ومن ثم بطل الصلاة. الترتيب بس نعني الترتيب فين؟ بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن. أما المضمضة والاستنشاق فالأمر فيها واسع بناء على السنة العملية. يبقى أنا عندي الترتيب هكذا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده الترتيب هكذا. فمن قدم أو أخر بطل وضوءه، لأنه إذا قدم أو أخر بطل وضوءه لأنه أخل بركن من أركان الإيه؟ من أركان الوضوء. وعليه أنا هقول الحكم وسيأتي بسطه في الأحاديث القادمة، ولكن جاء ما ينبغي أن يترك. وعليه من دخل ليغتسل ليس للجنابة ولكن دخل يغتسل تبردا أو تنظفا، وفي أثناء الغسل نوى الوضوء وعمم الجسم بالماء لا يصح وضوءه. تاني، من اغتسل تنظفا أو تبردا، يبقى لم يغتسل لرفع الحدث الأكبر هو الجنابة، ولكن وهو بيغتسل نوى يتوضأ، نوى بنيته والنية محلها الايه؟ القلب، واخد بالك؟ وعمم الجسم كله بالماء، يعني غطس كده في قلب الترعة وطلع، واخد بالك؟ لا يصح وضوءه لاختلال ركن من أركان الوضوء وهو الايه؟ الترتيب. فلما قطع ربنا عز وجل غسل الرجلين عن غسل الوجه واليدين وجاء بينهما بالممسوح، دل على هذا نكتة وهي وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. طيب، فقوله تعالى وأرجلكم ليس فيها إشكال، معطوفة على غسل اليدين والوجه، ما فيش فيها إشكال، معطوف على المغسول بياخد حكم. طيب قراءة الكسر وأرجلكم، وجه العلماء توجيهين مقبولين. الأول قال فيه إشارة إلى مشروعية المسح على الرجلين إذا كانتا فيهما في نعل أو في خف، إشارة إلى مشروعية المسح على الجوربين والخفين والنعلين، وهذا الذي استدل به العلماء على مشروعية المسح على الخفين والنعلين بدلالة القرآن وليس السنة فقط. وجه ذلك قال وأرجلكم، أي معناه امسحوا بأرجلكم إن كانت الرجلين في نعلين أو في خفين أو في جوربين. ده التوجيه الأولان. التوجيه الثاني قوله تعالى وأرجلكم، فيه إشارة إلى أن غسل الرجلين ينبغي أن يكون معه شيء من المسح، أي الدلك، لأن الرجلين أقرب شيء إلى التماس الأقضاء، فكان من المناسب لهما أن يكون معهما شيء من المسح والدلك حتى يزال عنهما الأذى والقضاء. وجاءت السنة العملية بخير البرية المبينة لأحكام القرآن ولم يرد قط، ولا حتى في حديث ضعيف ولا موضوع من الصحابة الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه رأي العين أنه اقتصر على المسح على الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فلما لم يفعل مع وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع دل على أن الفعل هو البدعة والترك هو السنة. مفهوم يا مشايخ؟ الحكم ده مهم جدا، وكل من تأوله ومسح على الرجلين إن كانتا مكشوفتين تأويلا للآية فلا شك أن هذا ليس بتأويل بل هو تحريف للكلم عن مواضعه. ولا شك أن الوضوء باطل، ومن ثم الصلاة المبنى على هذا الوضوء لا شك أنها باطلة. ومما ينبغي التنبيه عليه ما قرره علماء الأصول في مبحث يسمى الاستدلال بالسنة التركية للنبي صلى الله عليه وسلم. وضابط ذلك أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. فلما ترك مسح الرجلين إن كانت مكشوفتين مع وجود المقتضى للفعل وهو التخفيف على الناس وعدم المانع ليس مانع، فلما ترك ذلك مع وجود المقتضى وعدم وجود مانع دل على أن ترك المسح هو السنة وأن فعله هو البدعة. ومعلوم أن كل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. واضح يا أخوانا؟ أأمل إن شاء الله أن تكون الأمور يعني واضحة لهذا الحديث. وكما يعني نبهنا في أول لقاء في هذا الكتاب الطيب، قلنا نحاول جاهدين ونجاهد أنفسنا، وسنشعر بالثمرة الطيبة بعد الفراغ. أما في أثناء العمل يعني ممكن لا تجد الثمرة، أو إن وجدتها لا تشعر بحلاوتها، كما قيل لبعض السلف: لماذا ثقلت الطاعة وخفت المعصية؟ قال حضرة: لأن الطاعة حلاوتها ملها غابت ومرارتها حضرت. طاعة حلاوتها غابت فين؟ في الآخرة. ومرارتها حضرت. قاعدين مثلا من الساعة 4 واللي يتألم بالظهر واللي وراه مصالح اللي كلها مرارات، وأما السيئة حلاوتها حاضرة ومرارتها غابت. يبقى احنا بنقول يا أخواننا هو نريد، ويعني رجائي رجائي استعن بالله وابدأ احفظ الأحاديث. يعني احنا ماشيين بشيء من التؤدة حتى ييسر ربنا عز وجل وننضبط بالوقت من الرابعة حتى المغرب ومن المغرب حتى العشاء. ولكن الكتاب اخواننا في المطبعة نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم، يعني ادلوا ببعض الاعذار، ولكن ان شاء الله سيأتي الكتاب باذن الله. الشاهد من هذا اكرمكم الله رجاء ان نحفظ الاحاديث. يبقى هنا دلوقتي اخذنا ثلاث احاديث: الحديث الاول انما الاعمال بالنيات، وده مشهور ان شاء الله. الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الثالث هو حديث اليوم: ويل للعراقيب أو ويل للأعقاب من النار. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا: نوى الإنسان رفع الجنابة لأنه كان جنبا، لأنه لا يصح أن يرفع الجنابة وهو ليس بجنب، مظبوط؟ فنوى رفع الجنابة ونوى الوضوء، هل يصح الوضوء؟ هذا تنطع، لأن رفع الجنابة يجزئ عن الوضوء بإجماع، لأنه إذا كان تعميم الجسد بالماء يرفع الحدث الأكبر فمن باب أولى يرفع الحدث الأصغر، وهذا الذي عليه العمل والإجماع منعقد على ذلك. تفضل. نعم، ما أنا متوضيتش وأنا توضيت، ده أنا بغتسل لرفع الجنابة، فلما رفع الحدث الأكبر دخل فيه ضمن الحدث الأصغر. يا شيخ خبر. نعم، بإجماع، مش فاهم زعها. واضح يا شيخ؟ تفضل يا أخي. كويس، ماشي. طبعا دي مسألة مشهورة، رجل أصابته جنابة وكان يوم الجمعة، فهل يا ترى يجزئ غسل واحد لرفع الحدث وغسل الجمعة؟ الذي نتدين إلى الله عز وجل به أن لكل عبادة نية، والأمر بسيط. أصل إيه ضابط غسل الجنابة؟ أو بمعنى أدق، ما هي أركان غسل الجنابة؟ الجواب: ركنان، النية وتعميم الجسد بالماء. صح. طيب النية ماشي، تعميم الجسد بالماء مرة واحدة ولا مرتين؟ رد علي. تاني، أركان غسل الجنابة النية مع تعميم الجسد بالماء. السؤال بقى، يعمم الجسد بالماء مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ مرة واحدة فقط. ماشي. لذلك قصة طريفة، لما جاء رجل إلى أبي الوفاء علي بن عقيل وقال: يا إمام، تصيبني الجنابة فأنغمس في ماء البحر مرات وأقول ما زلت جنبا. فقال له أبو الوفاء علي بن عقيل: اذهب يا رجل، فقد سقط عنك غسل الجنابة. قال: ولما يا إمام؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق. أنت كده رحت خلاص، تنغمس في الماء كل بدنك وتظن أنك لم ترفع جنابته، يبقى مفيش رفع جنابة خالص بقى. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الشاهد ايه اكرمكم الله؟ ان اركان غسل الجنابه اللي هو النيه مع تعميم الجسد بالماء. كويس. طيب السؤال الثاني، اركان غسل الجمعه النيه مع تعميم الجسد بايه؟ بالماء. انتهى الامر. يبقى انا وانا بغتسل انوي نيتين، نيه الونيه، وعمم الجسد مرتين وانتهى الامر على ذلك، خروجا من خلاف اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واضح يا مشايخ؟ اتفضل. فياتي باذن الله، والذي نعتقده ونتدين الى الله به انه على الوجوب، وان كان خلافا لاقوال لجماهير اهل العلم، والامر واسع. يعني بمعنى ايه؟ هب انه على الوجوب، هل لك ان تحتسب او تنكر على من فعل وتغلط عليه في القول؟ قبل ما انسى اكتب عندك: والاختلاف بين العلماء على كثرته وتنوعه لا يخرج عن نوعين. قلت همل النبذة المختصرة دي. والاختلاف بين العلماء في مسائل الشريعة على كثرته وتنوعه لا يخرج عن نوعين. بين العلماء في مسائل الشريعة على كثرته وتنوعه لا يخرج عن نوعين. النوع الأول اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، وضابطه وضابطه لا يلزم من صحة قول، لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا من بطلان، ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، اختلاف التنوع ضابطه، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر. نعم. ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهذا النوع له صور منها، له صور منها. الصورة الأولى: الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. النوع الأول من اختلاف الإيه؟ التنوع. الصورة من صور، يعني الصورة الأولى: الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجح لقول على قول، ولا مرجح لقول على قول. يعني قول ده صواب وقول ده صواب، وما فيش حتى قول أرجح من قول. اكتب عندك مثال ذلك: القراءات المتواترة، القراءات المتواترة. القراءات المتواترة. واضح يا مشايخ؟ يبقى وأرجلكم وأرجلكم فلا أقسم بمواقع النجوم، بموقع النجوم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، فتبينوا فتثبتوا، إلى غير ذلك. كل هذه قراءات متواترة لا مرجح لقول على قول. طبعا ده المثال، أما الدليل هياخد وقت. اكتب عندك الصورة الثانية: الأقوال حق وصواب ولكن بعضها أرجح من بعض. الأقوال حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. يعني مسألة فيها قولي ده حق وده حق، ولكن بعضها أرجح من بعض. اكتب عندك مثال ذلك: الترجيع في الآذان. الترجيع في الآذان في الأذان، الترجيع في الأذان. وضابط الترجيع بعد أن يكبر المؤذن ينطق بالشهادتين بصوت يسمع نفسه. بعد أن يكبر المؤذن ينطق بالشهادتين بصوت يسمع نفسه. هنا بقى خلاف، هل يا ترى الترجيع أرجح أم أن عدم الترجيع أرجح؟ قولين الأهل لا. فمن استدل بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما قال علمها لبلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى منك صوتا، لم يذكر الترجيع. وعندنا في حديث أبي محذورة كان يرجع، يبقى الأمر واسع. يبقى الأقوال إيه حق وصواب، ولكن بعض الأقوال أرجح من إيه من بعض. كما ذكرت لكم على ما أذكر إن مسالك الترجيح بين أقوال أهل العلم أكثر من 30، برضو 36 و100 طريقة، ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحولي في تحقيق الحق من علم الأصول. اكتب عندك الصورة الثالثة من صور الخلاف. الخلاف إيه دلوقتي؟ التنوع اللي هو إيه؟ ها؟ لا يلزم من صحة قول إيه فساد القول الآخر، ولا من ثبوت قول المطلق إيه القول الآخر. واضح يا إخوان؟ الصورة الثالثة ذكر العام ببعض أفراده. ذكر العام ببعض أفراده، فيذكر كل عالم فردا من أفراد العام فيقع الاختلاف. ذكر العام ببعض أفراده، فيذكر كل عالم فردا بالدال من أفراد العام فيقع الاختلاف. مثال ذلك الصورة الثالثة من صور الايه، اختلاف ايه؟ تنوع ولا اختلاف ايه؟ تنوع. مهمة يا مشايخ. وبالمناسبة الذي يحكم على المسألة الخلافية من أي نوع هو العالم المجتهد، هو اللي يقول. فإذا قال المسألة دي خلافية واختلاف تنوع على المعنى، قال اختلاف تضاد سائغ غير مذموم برضو على رأسنا، قال تضاد غير سائغ مذموم، لا نخرج عن كلام العلماء بأي حال من الأحوال. الصورة الثالثة ذكر العام ببعض أفراده، فيذكر كل عالم فردا من أفراد العام فيقع الاختلاف. مثال ذلك تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، قال أهل العلم طريق الشيخين أبي بكر وعمر، وقال غيرهم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال كثيرة. يبقى هنا كل عالم خد إيه؟ ها؟ فرض من أفراد العام. ما هو اهدنا الصراط المستقيم تشمل كل هذه الأقوال: طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق أبو بكر، طريق أهل السنة والجماعة، طريق الإمام أحمد، طريق الشيخين، وهكذا. يبقى هنا العالم ذكر إيه؟ العام ببعض إيه؟ أفراده. فعالم ذكر فرض، العالم الثاني ذكر فرض، العالم الثاني ذكر فرض، فخيل لمن يقرأ إن في خلاف. ما فيش خلاف، لأنهم كل واحد ذكر العام ببعض إيه أفراده. اكتب عندك الصورة الرابعة وهي اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. يعني ايه؟ عالم قال قول ولما قاله كان عنده اعتبار معين لما قاله، عالم آخر قال قول خلافه ولكن كان عنده اعتبار غير اعتبار الأول، فوقع الاختلاف. تاني يا مشايخ، اختلاف الايه؟ العبارات، لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. اكتب عندك مثال ذلك، قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. الوقف على قوله تعالى إلا الله، هل هو وقف لازم أم غير لازم؟ خلاف بين أهل العلم. معايا مشايخ؟ اللي هي الآية: هو الذي أنزل عليك والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، من هقولها أنا بتكلم معي. الوقف على قوله تعالى إلا الله، هل هو وقف لازم؟ يعني الشيخ محمود بيقرأ لازم يقف يقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، لازم يقف على أن الواو استئنافية، أم له أن يصل لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون التأويل أيضا؟ قولين لأهل العلم. المصحف بقى اللي معاك مكتوب عليه ميم، واخد بالك، اللي هي ايه في الاول اللي وجوب الوقف، دي مصطلحات عند اهل العلم، ولكن هنتكلم على اقوال المحققين. هل يطول هذا الوقف لازم يجب ان يقف عليه الانسان ام يجوز الوصل؟ قولين معتبرين. طب اختلفوا ليه؟ لاختلاف الاعتبار من قوله تعالى تاويله. ما المراد بالتاويل؟ مفهوم يا شيخ؟ شفت الخلاف جه منين؟ عشان كده ابدا يعني ارجو لا تتعدل بالانكار على من خالفك حتى تقف على نوعيه الخلاف بينك وبينه. والله وقفت خلاف تنوع اخويا، خلاف تضاد سائر غير مذموم، الاخوه ما زالت قائمه. خلاف تضاد مذموم، المفاصل. وده يا اخواننا الذي عليه اهل العلم، ولا مخالف في ذلك احد. معايا مشايخ؟ يبقى هنا اختلفت اقوال العلماء. الاختلاف يا اخواننا ايه؟ الاعتبارات. ما المراد بالاعتبار هنا؟ ما المراد بقوله تعالى تاويله؟ اكتب عندك. فمن قال ان المراد بالتاويل الحقيقه التي يؤول اليها الشيء اوجب الوقف على قوله تعالى الا الله، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله عز وجل. اكتب عندك. ومن قال أن المراد بالتأويل التفسير والبيان لم يوجب الوقف. يبقى بناء على ذلك الواو هنا ايه؟ عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون، التفسير والايه والبيان. واضح يا فندم؟ دي اسمها صور الايه؟ صور اختلاف الايه؟ التنوع. وهذا النوع إذا وقع هو بقى المعني بقول أهل العلم وما اتفق عليه العلماء حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة. المعنى بقى بكلمة فما اختلفوا فيه، اختلاف ايه؟ ها؟ تنوع. اختلاف تنوع. اما العبارة تذكرها على الاطلاق لا، خطأ. ثم هو اختلف الناس في صفة الاستواء، هل استوى على الحقيقة بذاته على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق، أم أن استوى بمعنى ملك وقهر وغلب واستولى؟ وده وقع فيها خلاف، ولكن هل الخلاف معتبر؟ لا، ليس فيه شيء من الاعتبار، بل هو من اختلاف التضاد المذموم الغير ساخر. هذا الاختلاف يا أخواننا إذا وقع في مسألة من المسائل أقصى ما يمكن يذكر بعضنا بعضا ببعض الأقوال. أما يقع فيه تضاد وتنافر عبوس في الوجه هذا كله خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. فرجائي أن نراجع أنفسنا في مثل هذه المسائل حتى لا تحملنا الحمية والحماس على مخالفة شرع البرية. اكتب عندك القسم الثاني من الخلاف وهو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد ضابطه يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. يلزم عكس التنوع بالضبط، يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن بطلان قول ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهو ينقسم إلى قسمين، يلزم ضبط اختلاف التضاد، يلزم من صحة قول بطلان القول الآخر، ومن ثبوت قول من صحة قول فساد القول الآخر، ومن بطلان من ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهو قسمان. القسم الأول وهو قسمان: سائغ غير مذموم، اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا. ضابط اختلاف الايه التضاد هو ايه اللي هو يا اخوانا السائغ الغير مذموم، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو إجماعا أو قياسا، سواء كتبت قديما أو لا لا بأس. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليل. مثال ذلك وقوع الطلاق في الحيض، هل يعتد به أم لا؟ يعني رجل قال لامرأته أنت طالق وهي حائض، هل تطلق منه وتحسب عليه طلقة أم لا؟ كلام من أهل العلم، ولكن اختلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم. ليه؟ لأن من قال بالوقوع لم يخالف نصا من كتاب ولا من سنة، ومن قال بعدم الوقوع نفس الطريقة، والمسألة ما فيش فيها إجماع، والنصوص فيها الدلالة فيها محتملة، والنص الذي ورد والدلالة فيه غير محتملة غير صحيح. المسألة معروفة إلى قيام الساعة سيظل فيها إيه خلاف. واضح يا مشايخ؟ الاختلاف إيه تضاد، ولكنه إيه سائغ إيه غير مذموم. ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جديدا. اكتب عندك هذا النوع لا يسمح فيه إلا بالمذاكرة العلمية فقط. نتناقش أنا وأنت. أنت قلت بعدم وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ليه؟ ونبدأ نسرد الأدلة ونناقش بعضنا بعض مع التقدير التام وعدم التنابز بالألقاب وعدم التضاد وعدم التشاحن. لأن ما اختلف فيه بعضنا هو الذي وقع مثلا بين ابن عباس وزيد بن ثابت، هو الذي وقع مثلا بين ابن عمر وبين أبي هريرة. يعني مسائل كلها يا اخوانا وقع بين السلف الصالح بين الأئمة المتقدمين، بين من نأخذ منهم العلم وأقصى ما يمكن يعني كان مناقشة ومدارسة فيما بينهم. ده اختلاف يا اخوانا التضاد اللي هو الايه السائغ الايه الغير مذموم. اكتب عندك القسم الثاني: اختلاف تضاد غير سائغ مذموم. غير سائغ مذموم ضابطه ما خالف نصا من كتاب او من سنة او اجماعا او قياسا. ما خالف نصا من كتاب او سنة او اجماعا او قياسا. مثال ذلك القول بحل ما يأخذه المضارب ما يأخذه المضارب صاحب المال، ما يأخذه المضارب صاحب المال من مبلغ ثابت طبقا لرأس ماله، اللي هي الربا الذي يوجد في المؤسسات الربوية وبيسموه إيه. فالإمام المنذر نقل الإجماع على حرمة ذلك. يعني لو أن رجلا أعطى رجلا مالا يتاجر له فيه، قال له خذ 100,000 دولار تاجر، قال له خلاص هنتحاسب إزاي؟ قال له لك كل شهر 500 جنيه مثلا يعني أو أزيد أو أقل. هذا بإجماع أهل العلم ربا محرم ولا يجوز. فإذا حدد مبلغ ثابت هنا الحرمة. طب لك كل شهر مثلا 10% من إيه؟ من رأس المال. هذا لا شك أنه ربا، والإجماع منعقد على حرمة ذلك، نقله الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه. إما هذا نوع من أنواع يخونا هنا اختلاف الإيه؟ التضاد، ماله اللي هو الإيه؟ الغير سائغ مذموم. اكتب عندك، وهذا ينقسم إلى أقسام باعتبار ما يقع فيه الاختلاف، ينقسم إلى أقسام باعتبار ما يقع فيه الاختلاف، ينقسم إلى أقسام باعتبار ما يقع فيه الاختلاف. يعني اختلفنا في إيه؟ اللي هو اختلاف إيه؟ تضاد غير سائغ مذموم. اكتب عندك في العقائد، كتحريف صفات الله عز وجل وتحريف الاستواء إلى الاستيلاء، وتحريف الاستواء إلى الاستيلاء، واليد إلى القدرة، واليد إلى القدرة. وكذلك يقع في مسائل الفقه المعاملات والعبادات، وكذلك يقع في مسائل الفقه العبادات والمعاملات. وهذا النوع من الاختلاف يجب فيه الإنكار بحسب نوعيته، وهذا النوع يجب فيه الإنكار بحسب نوعيته. ننكر بقى يقع الهجر والمفاصلة والتحذير إلى غير ذلك، كل مسألة بحالتها. الله عز وجل يجب فيه الإنكار بحسبه. يعني الخلاف اختلفنا في إيه؟ ممكن، ولكن هل يا ترى مع الإنكار هجر ومفاصلة والتحذير منه؟ يختلف حسب المسألة التي وقع فيها الإيه؟ الاختلاف. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.